بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه افضل الصلاه وازكى التسليم، اما بعد، فاحييكم ايها الاخوه في هذا اللقاء المتجدد، ونواصل فيه على بركه الله استكمال دراسه قواعد التفسير. وكنا في اللقاء السابق بدانا ب مقدمة أو مدخل لهذا العلم، وذكرنا فيه عددا من المباحث الموطئة والممهدة لهذا النوع من أنواع علوم القرآن، وهو قواعد التفسير. وفي هذا اليوم نشرع على بركة الله في البدء بهذه القواعد وفهمها، وأيضا ذكر الأمثلة التطبيقية عليها، وكل هذا المقصد منه ضبط عملية التفسير، وأن تكون عملية أو أن يكون تفسير كلام الله تعالى قائما على أصوله، مبنيا على قواعد وأسس واضحة وراسخة. قلنا إن القواعد سوف ننظمها ونرتبها في ترتيب معين، ونبدأ على بركة الله بالفصل الأول، لأنها سنرتبها على فصول. الفصل الأول القواعد العامة، القواعد العامة، ويندرج تحت هذا الفصل عدة قواعد. القاعدة الأولى النية والاجتهاد في طلب الهدى والرشاد، النية والاجتهاد في طلب الهدى والرشاد، وهذه قاعدة مهمة، وهي أولى الخطوات في طلب تفسير الآيات. أن يصحح العبد نيته حين يتطلب معنى آية من كتاب الله تعالى، واضح قضية تصحيح النية، وأيضا أن يبذل جهده للوصول إلى مراد الله منها، ليقبس هدى ونورا من مشكات نورها. بمعنى أن المسلم حينما يبحث عن معنى آية من القرآن فإن عليه أن يتجرد من كل مؤثر يصرفه عن طلب الحق، سواء كان مذهبا عقديا أو رأيا فقهيا أو بحثا جدليا أو طريقا صوفيا أو تقريرا كلاميا أو غير ذلك، أو غير ذلك من الصوارف والمؤثرات في طلب معنى الآيات، وإنما عليه أن يتوجه إلى كلام ربه بصدق وإخلاص واجتهاد طلبا للهداية والرشاد. فالقرآن ينبوع الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لكن شرط هذا كما قلنا، ولهذا جعلناها القاعدة الأولى. هذه الآية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أصل عظيم، نص عليه القرآن نصا واضحا صريحا، وعمم ذلك ولم يقيده بحالة من الأحوال. كل حال هي أقوم في العقائد أو في الأخلاق أو في الأعمال أو في الشرائع، فإن القرآن يهدي لها ويرشد إليها ويأمر بها. ومعنى أقوم يعني أكمل وأصلح وأعظم قياما وإصلاحا. يقول ابن تيمية رحمه الله في المتن المعروف المشهور العقيدة الواسطية، قال: ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق، لاحظ بالقيد، فتبين طريق الحق ووضوحه نعمة عظيمة لا شك، لا سيما حينما تلتبس المناهج وتشتبه السبل والطرق، فإن الإنسان يكون في عماية من الأمر ويتطلب النجاة، يتطلب الطريق الصحيح، يتطلب الهداية إلى الحق. فهذه نعمة ومطلب لكل إنسان، ولهذا بعض الناس يعيش في شكوك وحيرة ويعيش في قلق نفسي يبحث عن الحق. فهذه إذن يعني أن يكون الحق واضحا مطمئنا صاحبه به، هذه نعمة عظيمة ينشدها كل طالب علم. بل كل إنسان، لكن لا بد لها من فعل ونية، لا بد لها من إيش؟ من نية وفعل. أما النية فطلب الحق والهدى، يكون قصده إيش؟ طلب الحق والهدى، لا الانتصار لقوله أو قصد المجادلة بالباطل أو نحو ذلك، هذه النية. والعمل أو الفعل فالتدبر والنظر في كتاب الله وما يعين على فهمه. إذن الوصول إلى هذه النعمة وهي التبين، تبين طريق الحق، وضوح المحجة والمنهج، يحتاج إلى ماذا؟ نية وفعل، لابد من نية صحيحة وفعل أيضا صحيح كما ذكرنا. يترتب على هذه القاعدة مبدأ الحقيقة ذكره بعض أهل العلم، وهو استدل ثم اعتقد، معناه يعني انظر في الدليل الشرعي متجردا ثم اتبع ما يدل عليه الدليل، وإياك أن تعتقد ثم تستدل، لأن من فعل ذلك يعني من كان عنده شيء اعتقاد في مسألة معينة، سواء كانت مسألة عقدية أو فقهية أو منهجية أو سلوكية أو إلى آخره، فإنه إذا اعتقدها ثم أراد أن يستدل عليها فإنه يبحث عما يوافق ما في نفسه، سواء كما قلنا في الأمور العقدية أو إلى آخره الفقهية أو إلى غير ذلك من الأشياء، وتراه يقتنص كل ما يؤيد رأيه ولو كان من وجه بعيد، ويلوي أعناق النصوص. لماذا؟ لأجل أن توافق مراده، ويغض الطرف عن كل ما يعكر على رأيه. واضح؟ إذن الخلاصة هذه القاعدة الأولى، وهي ونحن مقدمون على التفسير أو على طلب العلم والتفسير لابد إيش؟ أن يكون هناك نية واجتهاد، نية صحيحة واجتهاد فعلي في طلب الهدى والرشاد، لأن الهدى منبعه من أين؟ من القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فلابد من استصحاب هذه القاعدة عند دراسة علم التفسير. طيب، واضح يا أخوان؟ هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية من القواعد العامة المؤصلة لعلم التفسير، التحذير من التقحم في التفسير، أو يمكن يقال بعبارة أخرى، تصاغ بعبارة أخرى، التحذير واللجم من القول في التفسير بغير علم. ومعنى هذه القاعدة واضح، وأن الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن أنه مترجم عن الله مراده، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فلهذا عليه أن يكون معظما لهذه الشهادة، خائفا أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله، ونتيجة ذلك الخزي في الآخرة. ولهذا القول على الله بغير علم قرنه الله بالشرك، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وجاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. والحديث رواه أحمد والترمذي وصححه وحسنه البغوي، وإن كان في إسناده مقال وضعف. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، رواه أبو داود والترمذي وفي إسناده ضعف أيضا، لكن المعنى هذا متقرر. ولهذا أثر عن جماعة من السلف التورع والتحوط في التفسير، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في القرآن برأيه أو قال بما لا أعلم. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن عن آية فأبى أن يقول فيها، توقف ولم يجب. وقال عبيد الله ابن عمر رضي رحمه الله: أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع، وهؤلاء من أجلة وفقهاء التابعين. وقال مسروق ابن الأجدع رحمه الله: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله عز وجل. وقال الشعبي: أدركت أصحاب عبد الله وأصحاب علي، يعني عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب، وليس هم لشيء من العلم أكره منهم لتفسير القرآن. وقال إبراهيم النخعي: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وذكروا عن سعيد بن المسيب وهو من فقهاء التابعين أنه كان يسأل عن الحلال والحرام فيجيب، وكان أعلم الناس، فإذا سئل عن التفسير سكت كأن لم يسمع. فهذه آثار عن السلف وعن كبار أئمة السلف تبين تورعهم عن الكلام في التفسير. لكن علق ابن تيمية رحمه الله على هذا وساقها بعض هذه الآثار، ثم قال: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، يعني لا منافاة بين الأمرين، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وفي الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. انتهى كلامه. إذن خلاصة القاعدة الثانية واضح، أن الإنسان حينما يقدم على التفسير عليه أن يتحرز ويحذر ويتوقع أن يتكلم فيه بغير علم، نعم، وإنما لا يتكلم إلا بعلم وشيء واضح في نفسه وليس من باب التخرصات أو من باب الآراء. طيب، القاعدة الثالثة من القواعد العامة: الفهم والإمعان في محتوى ومقصد القرآن. هذه قاعدة أيضا مهمة، الفهم والإمعان في محتوى ومقصد القرآن. ماذا نعني بها؟ نعني بها شقين: تصور محتوى القرآن العام، وأيضا تصور مقصد القرآن العام أيضا، أو المقاصد العامة للقرآن، لأن هذا التصور العام والنظرة الشمولية يعطيك يعني نظرة واسعة ورد الآيات إلى أصولها، نعم، وفهمها على وجهها. فلو تأملت الموضوعات التي ورد ذكرها في القرآن تجد أنها كثيرة، لكن مع تشعبها يمكن ردها إلى ثلاثة أصول، نعم، يعني لو أردنا نفرز الموضوعات التي تحدث عنها القرآن، أردنا أن نضع فهرس موضوعي، وجدنا موضوعات كثيرة، وهناك محاولات يعني مطبوعة، معجم موضوعي للقرآن، فالموضوعات كثيرة، لكن هذه الموضوعات المتشعبة يمكن أن ترد إلى ثلاثة أصول، تمام. الأصل الأول العقيدة، ويندرج تحته الإيمان بالله بأسمائه وصفاته وإلى آخره، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل، والإيمان باليوم الآخر وتفاصيله وسائر الغيبيات، والإيمان بالقدر. هذا الموضوع الأول أو الأصل الأول. الأصل الثاني التذكير، ويندرج تحت هذا الأصل الأمثال والقصص والوعد والوعيد، كلها تندرج تحت دائرة إيش؟ التذكير. الأصل الثالث الشرائع، وهي الأوامر والنواهي وأحكام الحلال والحرام، يعني كل أمر أو نهي أو ما يتعلق بالأحكام الحلال والحرام فهو يندرج تحت هذه الدائرة وهي الشرائع. استحضار هذه الأصول الثلاثة كما قلت مفيد في التصور الكلي لمحتوى القرآن، بحيث أن الإنسان يضم النظائر بعضها إلى بعض، وهو أيضا مفيد لمن يتكلم في تفسير القرآن في فرز الآيات وردها إلى إيش؟ إلى أصولها ومقاصدها. وهذه القسمة الثلاثية هل لها أصل؟ نعم لها أصل، لها أصل، وهو الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي لفظ في صحيح مسلم قال: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. نعم، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وهذه الأصول الثلاثة التي احتواها القرآن، وهي قلنا إيش؟ العقيدة والتذكير والشرع. هذه الأصول الثلاثة تجتمع كلها لتحقق المقصد الأعظم لكتاب الله، وهو الهداية للتي هي أقول. نعم، نقولها مرة أخرى: الهداية للتي هي أقوم في العقيدة وفي العبادة والسلوك، الهداية للتي هي أقوم في الصلة مع الخالق والصلة مع المخلوق، الهداية للتي هي أقوم في أمور الدنيا وأمور الآخرة. واضح؟ إذن باختصار هذه القاعدة الثالثة، وهي ماذا؟ ها؟ نعم، قلنا الفهم والإمعان في محتوى ومقصد القرآن، وهذا يفيد في من إيش؟ يتصدى لتفسير القرآن، إدراك المحتوى الكلي وإدراك المقصد العام. تمام، وأن هذه الموضوعات الكثيرة يمكن ردها إلى ثلاثة أصول، وهي العقيدة والتذكير والشرائع. جميل. طيب، القاعدة الرابعة ضمن القواعد العامة، وهي اشتمال القرآن المثاني على جوامع المعاني. هذه القاعدة أيضا مهمة ومفيدة، وقولنا المثاني صفة للقرآن، اشتمال القرآن هذا صفة، وهذه الصفة جاءت في القرآن في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. مثاني جمع مثنى، وهو اسم لجعل المعدود اثنين اثنين، ويطلق على معنى التكرير، وكني عن معنى التكرير. لا، يعني لماذا قالوا عن التكرير مثنى؟ كني عن معنى التكرير بمادة التثنية، لأن التثنية أول مراتب التكرار، لما تكرر الشيء مرة ثانية هذا أول مرتبة، ثم ثلاث أربع خمس إلى آخره، ولهذا نعم وصف القرآن بذلك مثاني، لأن القرآن تكرر فيه الأغراض والموضوعات من العقائد والأحكام والحجج والقصص والأمثال والوعد والوعيد ونحو ذلك، فهو مثاني بمعنى تكرر فيه الأغراض والموضوعات. وقد تميز القرآن الحكيم بجوامع المعاني وجزالة الألفاظ وبديع النظم وفخامة التراكيب، وهذا من وجوه إعجازه، هذا وجه من وجوه إعجازه. يقول ابن القيم رحمه الله: المعهود من ألفاظ القرآن كلها أنها تكون دالة على جملة معان. ومما ينبغي لطالب علم التفسير والمتصدي له أن يعتني بهذه القاعدة، فإنها في الحقيقة تفتح له آفاقا
في فهم القرآن وتقريب موضوعاته في الذهن. وإذا أراد المرء أن يطبق هذه القاعدة تطبيقا عمليا فإنه يمكن تطبيقها من جهتين، انتبه، يمكن تطبيقها من جهتين. الجهة الأولى من خلال سورة من سور القرآن أو آية أو بعض آيات، والجهة الثانية من خلال موضوع من موضوعات القرآن. تمام. ولعلي أمثل على كل جانب أو كل جهة من هاتين الجهتين. فأما الجانب الأول وهو تطبيق القاعدة على سورة من سور القرآن، فنختار مثلا سورة الفاتحة السبع المثاني، أعظم سورة في القرآن. هذه السورة تضمنت أصولا وجوامع. نعم، يعني حينما تنظر لا تنظر إلى أحد الألفاظ فقط معناها كذا كذا كذا، وإنما انظر إلى المعنى العام، المعاني الكلية والجوامع المعاني التي تضمنتها. فقد تضمنت الفاتحة الحديث عن العقيدة، ويدخل في العقيدة أنواع التوحيد، اشتملت على أنواع التوحيد، أما الربوبية في قوله تعالى رب العالمين، والألوهية في قوله إياك نعبد، والأسماء والصفات بذكر أصول الأسماء وهي الله والرحمن والرحيم. وأيضا من العقيدة اليوم الآخر، الإشارة إلى اليوم الآخر، وهذا أصل من أصول العقيدة، في قوله مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب يوم القيامة. أيضا تحدثت عن العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. تحدثت الفاتحة عن مناهج الحياة، نعم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، منهج الحق والمناهج الزائغة. فأنت ترى أن هذه السورة على وجازتها تضمنت هذه المعاني الفخمة الجزلة الواسعة. وكل ما يأتي في سور وآيات القرآن هو شرح لهذه المحاور الثلاثة، العقيدة والعبادة ومناهج الناس أو مناهج الحياة أو طرق التي سلكها الناس في يعني استقامتهم على الحق أو الانحراف عنه. أيضا هذه السورة تذكر بأصول وأسس من أصول الدين، من ذلك مثلا شكر نعمة الله، هذا أصل شكر النعم في قوله الحمد لله. الإخلاص لله أصل من أصول الدين، يأتينا في سورة الفاتحة في قوله إياك نعبد، يعني لا نعبد غيرك، وإياك نستعين. أيضا من الأصول الصحبة الصالحة في قوله صراط الذين أنعمت عليهم سأن يكون مع هؤلاء. أيضا الأسماء، أسماء الله الحسنى وصفاته الرحمن الرحيم. أيضا من الأصول الاستقامة في قوله اهدنا الصراط المستقيم. عالم الآخرة وما فيه في قوله مالك يوم الدين. أيضا من الأصول الدعاء، أصل عظيم من أصول الدين، جاء في الفاتحة في قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. أيضا الجماعة، وحدة الأمة واجتماعهم، هذا أصل من أصول الدين، أشير إليه في الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ما قال إياك أعبد، ورد بصيغة الجمع مما يدل على الاجتماع. فهذه كلها كما ترى أصول وجوامع تضمنتها هذه السورة. يقول ابن القيم رحمه الله في تعليق الله على هذه السورة، يقول ومن ساعده التوفيق وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة وما اشتملت عليه من التوحيد ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال وإثبات الشرع والقدر والمعاد وتجريد توحيد الربوبية والإلهية وكمال التوكل والتفويض إلى من له الأمر كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصل سعادة الدارين، وعلم ارتباط معانيها بجلب مصالحهما ودفع مفاسدهما، وأن العاقبة المطلقة التامة والنعمة الكاملة منوطة بها موقوفة على التحقق بها، أغنته عن كثير من الأدوية والرقى، واستفتح بها من الخير أبوابه ودفع بها من الشر أسبابه. واضح يا أخوان؟ نعم نعم. إذن نقول يا أخوان أعمل هذه القاعدة. اتضحت الآن القاعدة؟ حتى نتدرب ونتعلم نقول أعمل هذه القاعدة في تفتيق جوامع المعاني. يعني وأنت تقرأ القرآن إذا مرت بك آيات أو بعض الصور الجوامع، حاول أن تفتق وأن تستنبط مثل هذه المعاني الجامعة من خلال هذه الصور أو من خلال هذه الآيات. يعني مثلا من الآيات الجوامع قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. آية عظيمة وفيها معاني جامعة كبيرة. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل آية من هذه الآيات ونحوها تعتبر أصل كبير يشتمل على معاني عظيمة. الجهة الثانية قلنا تطبيق القاعدة من جهتين: الأول من خلال صورة من الصور أو آية من الآيات، الجهة الثانية أحسنت تطبق القاعدة من خلال موضوع من موضوعات القرآن. فطالب العلم يتأمل تلك الموضوعات الكبرى التي تتكرر في كتاب الله تعالى، ويحرص وليحرص على تأصيلها بعد استقراء مواردها، ويودع في قلبه ما يمكن أن يسمى الضبط الاستقرائي. يعني هذا مصطلح ممكن نصطلح عليه ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون. الضبط الاستقرائي ما معناه؟ يعني أنك تستقرئ موارد هذا الموضوع في القرآن ثم تحاول أن تضع له ضابطا لتلك الموضوعات، وسيثمر ذلك لديك حصيلة من الضوابط المركزية التي تفزع إليها حين النظر أو الكلام في تفسير الآيات إذا ورد أي موضوع من تلك الموضوعات. واضح الفكرة؟ يعني وهذه يا أخوان تنفتح على العبد بتدبره لكتاب الله وإمعان وإدمان النظر والتلاوة بتعقل وحضور قلب مع الاجتهاد في طلب علومه. ومن ذلك على سبيل المثال مما يعني يحضرني الآن ما جمعه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه القواعد والحسان. يعني غالب ما ذكره في هذا الكتاب هو من هذا النوع، استقراء لموضوع معين ومحاولة ضبطه، وغالب القواعد التي ذكرها هي من هذا النوع. مثلا على سبيل المثال نضرب مثال أو مثالين حتى يتضح الكلام. طريقة القرآن في تقرير التوحيد، إذا تأملنا أجرينا مسح شامل على القرآن نجد أن القرآن يكاد يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده. أكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة والدعاء له، ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الغاية من خلق الجن والإنس هي عبادة الله، وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول. وإذا أجرينا استقراء لتلك الآيات والمواضع نجد أن القرآن له منهج في تقرير توحيد الألوهية يتلخص في نقاط، وهذا الذي أقصده الآن. النقطة الأولى: الدعاء إلى توحيد العبادة بتوحيد الربوبية. يعني كما أنكم تقرون بالله ربا فيلزمكم أن تفردوه بالعبادة، وهذا ورد في آيات مثل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن من؟ الله. طيب إذا كان الله هو الذي خلقكم فاعبدوه. ها؟ فهذا هذا منهج، وهذا يتكرر في آيات، لكن هذه الآية مثال. لكن الآن من خلال استقراء الآيات وصلنا إلى هذا الضابط. النقطة الثانية من منهج القرآن في تقرير توحيد العبادة، الدعوة إلى توحيد العبادة ببيان كمال صفات الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيضا الدعوة إلى توحيد العبادة بذكر محاسن هذا التوحيد ومساوئ ضده من خلال القصص والأمثال والبراهين العقلية أيضا، ولهذا شواهد. أيضا الدعوة، والرابع الدعوة إلى توحيد العبادة بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة. فمن خلال هذا تستطيع أن تضع لك ضابط في طريقة القرآن، أربع نقاط تجمع لك من الآيات الشيء الكثير جدا، لكن جمعناها في هذا الضابط وهي طريقة القرآن في تقرير إيش؟ توحيد العبادة. مثال آخر، طريقة القرآن في تقرير المعاد. قضية المعاد كما تعلمون قضية مركزية في القرآن، كثر ورودها وتنوعت الأساليب في ذلك، وهي لا شك أصل من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها. وإذا أردنا أن نطبق مبدأ الضبط الاستقرائي الذي ذكرناه قبل قليل وتأملنا موارد هذا الأصل في القرآن، نجد أن الله تعالى يقرر هذا الأصل من خلال أساليب متعددة. معي يا أخوان؟ الأسلوب الأول الإخبار به والإشادة بذكره والقسم عليه. تجد أن القرآن يكثر من الإخبار بهذا والتكرار والقسم عليه، وهذا مواضع كثيرة، كما قال تعالى إن الساعة لآتية إنما توعدون لواقع، وأقسم عليه الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، بل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليه في ثلاثة مواضع. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. هذا المنهج الأول أو الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى، وهذه طريقة القرآن في تقرير المعاد، وهذا أيضا في مواضع، منها على سبيل المثال قوله تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. من الأساليب ضرب المثل بإحياء الأرض بالنبات، وهذا أيضا ورد في مواضع، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أيضا من الأساليب الرابع إحياء بعض الأموات في الدار الدنيا، يعني نموذج البعث وجد في الحياة الدنيا، ميت ويحييه الله، وهذا أسلوب لإثبات ماذا؟ أن الله كما أحيا هذا فهو قادر على البعث يوم القيامة، كما جاء ذلك مثلا في قصة صاحب البقرة وما وقع لقوم موسى، وإذ قال وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. وخبر طائفة بني إسرائيل، طائفة من بني إسرائيل الذين ورد ذكرهم ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وقصة إبراهيم الخليل مع الطيور فخذ 4 من الطير، وإحياء عيسى بن مريم للأموات، وغيرها، كل هذه أمثلة وشواهد على
هذا الأسلوب الذي ورد في القرآن. الأسلوب الخامس: القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه، وهذا أيضا تكرر ذكره في القرآن كما في قوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء. فالمقصد يا أخوان أننا حينما نتأمل هذه الأساليب نجد أنها تعطينا ضوابط استقرائية لهذا الموضوع، وبالتالي فإنك حينما تمر عليك أي آية في البعث تردها إلى أصلها، تردها إلى أصلها. ويمكن أن نرد هذه الأساليب جميعا وغيرها مما لم يذكر إلى ثلاثة أصول، وهي تقرير كمال علم الرب، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وتقرير كمال قدرة الله، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي على أن يخلق مثلهم. وتقرير كمال حكمة الله تعالى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فهذه إذن الأصول التي ترجع إليها الأساليب السابقة في طريقة القرآن في تقرير المعاني. المثال الثالث وبه نختم من الأمثلة التي يمكن نطبق فيها القاعدة، وكثرة الأمثلة يعطي فائدة في تقرير وترسيخ معنى القاعدة. طريقة القرآن في التعامل مع المعتدي، يعني قد يكون أي إنسان منا تعرض لإنسان ظلمه أو اعتدى عليه، إما في بدنه أو في ماله أو في عرضه أو إلى آخره. ما هو المنهج القرآني في التعامل مع هذا المعتدي؟ لو تأملنا طريقة القرآن في هذا الموضوع وأعملنا المبدأ الذي سبق وهو الضبط الاستقرائي، نجد أن القرآن دل على أن التعامل مع المعتدي له ثلاثة أحوال. التعامل مع المعتدي له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى القصاص، وهذا جائز تقتص منه، والحالة الثانية الظلم، وهذا ممنوع، والحالة الثالث العفو، وهذا مندوب لكن بقيد إذا كان في العفو إصلاح. تمام، خلاص، هذه القاعدة تختصر لك الموضوع كله. نعم، ما هو المنهج في التعامل مع المعتدي؟ ثلاثة أحوال: إما القصاص وهذا حق وجائز، صح، وإما الحالة الثانية الظلم والاعتداء وهذا ممنوع، والحالة الثالثة العفو وهذا مندوب لكن بالقيد. وهذا هذه القاعدة وهذا الاستقراء مبني على النصوص الواردة كما في قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل، وهذا سمى يعني لو رد يعتبر قصاص، بمثل ما عوقبتم به. وفي آية جمعت الثلاث الأحوال الثلاثة، وهي يعني لابد أن نذكرها، جميل، وهي قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. آية واحدة في سورة الشورى، كيف تضمنت المراتب الثلاث؟ أين المرتبة الأولى؟ سيئة مثله، نعم، هذا القصاص. ثم قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وهذا مرتبة العفو. إنه لا يحب الظالمين، هذه مرتبة الظلم. فإذا هذا الضبط الاستقرائي استخلصناه بعد استقراء الآيات الواردة في هذا الموضوع وخلصنا إلى هذا الضبط. فالمقصود أن إعمال هذه القاعدة مفيد في ضبط الموضوعات المتفرقة بأن تجمع ويضم النظير إلى نظيرة ويصاغ منها ضابط أو قاعدة معينة، بحيث أن الإنسان كلما مرت عليه آية في أي صورة يردها إلى موضوعها، ويكون بهذا عرضه وكلامه
مرتب وأيضا موزون ويضع المعاني في موضعها الصحيح اللائق بها. واضح يا أخوان؟ طيب نقف عند هذا القدر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.